انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا افصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الرضا والهنا والسعادة على أصحاب السعادة المستمعين الكرام، النجوم نجوم راديو تسعينات اف ام، دايما معاكم مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة، ومن قلب الحدث نجلة والشاب مينا وعيشها غنوة، دايما على ميعاد معاكم كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة 11 وربع، ودايما في انتظار تعليقاتكم وأرائكم على صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، وفي انتظار رسائلكم النصية أو على واتساب رقم 0142-7894. أنتم الفكرة ومنكم الموضوع وكلامنا في المضمون وبمزيكا.
ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيدي عيدك، ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيدي عيدك، ودي دافي نبع صافي، شكان نور الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك، يا صديقي مد ايدك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي، ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي، ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك، وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك.
ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك، ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك، ودي دافي نبع صافي، شد قانون القوافي من وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك من وريدي وبين وريدك، يا صديقي مد ايدك.
اصدقاء والود موصول فوق زماننا، بيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. أصدقاء والود موصول فوق زماننا، بيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. بيه على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعنا. بيه على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا زماننا خنا وفي لحظة طعنا. استعدني واستعيدك يا صديقي مدي ايدك. استعدني واستعيدك يا صديقي مدي ايدك. يا صديقي مدي ايدك. يا صديقي مدي ايدك.
الصديق الحق هو الذي إذا حضر رأيت كيف تظهر لك نفسك لتتأمل فيها، وإذا غاب أحسست أن جزءا منك ليس فيك فسائرك يحن إليه. فإذا أصبح من ماضيك بعد أن كان من حاضرك وتحول عنك ليصلك بغير المحدود كما وصلك بالمحدود، وإذا مات يومئذ لا نقول إنه مات لك ميت بل مات فيك ميت. رحلت الصديقة والأخت الغالية المتواجدة في كل الظروف والأوقات، ودي صفة مش موجودة في الناس اللي من لحمك ومن دمك. رحلت روح راديو تسعينات اف ام، الأستاذة حنان الوشاحي المدير الإداري لراديو تسعينات اف ام ومجمعة شمل أسرة راديو تسعينات اف ام الكبيرة زي ما كنت بناديها. أعلم تماما إن الكلمات في لحظات الفقد قد تبدو عاجزة، وإن ما يمر به القلب من وجع لا تكفيه عبارات منمقة أو نصوص جامدة، ولا أحد منا يملك كلمات سحرية ليمحو ألم الفقد، ولا أحد يستطيع أن يخبرك إن الحزن سيزول غدا، لأن الفقد جزء من إنسانيتنا، والدموع ليست ضعفا بل هي لغة الروح حين تعجز الكلمات عن وصف ما تشعر به. رحيل حنان يترك فراغا لا يملأه إلا الإيمان بأن أيامنا ليست إلا وديعة يستردها الله وقت ما يشاء، ويقينا بأن اللقاء مؤجل وليس ملغي. كلنا جنازات مؤجلة ولا راد لمشيئة الله. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن. قلوب الناس انطرحنا نحن، فرح الأطفال
على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، وفي خطوة مفاجئة لم تكن في الحسبان، تحول العشاء البروتوكولي المقام في قصر فرساي بباريس بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا إلى حدث دبلوماسي تاريخي، حيث وقع دونالد ترامب مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية تضع حدا للحرب والتوترات الراهنة بعد أن وقعها إلكترونيا. مذكرة التفاهم كان من المقرر توقيعها اليوم الجمعة في سويسرا.
نعم بالفعل لم يكن الأمر متوقعا، العشاء الذي كان مخططا له وتم دعوة الصحفيين لتغطية وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى قصر فرساي كان فقط عشاء بروتوكوليا في البداية للاحتفال بذكرى 250 لاستقلال أمريكا، ولكن تحول في لحظة ما إلى لحظة فارقة ذات رمزية مقارنة بما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا من تحولات. هذا التوقيع لم يكن منتظرا ولكنه لاقى ترحيبا كبيرا هنا في فرنسا كما في عواصم أوروبية أخرى وعواصم عالمية أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع هذا الاتفاق ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية ووضع نقطة نهاية في هذه المرحلة على الأقل لهذه الحرب. الفرنسيون يعتبرون أن هذه لحظة دبلوماسية مهمة وفارقة ويجب أن يكون لها ما بعدها من خلال البناء على هذا الاتفاق لمنع اندلاع حروب مستقبلا أو التراجع حتى عن هذا الاتفاق وتجدد القتال أو تجدد التوترات.
في الحلقة الخامسة قلنا حرفيا إن الوقائع أظهرت إن إيران ليست خصما تقليديا يمكن كسره بسرعة، بل دولة تتقن لعبة النفس الطويل وتفاوض كما يحيك الفارسي سجادة بهدوء وصبر ودقة وبدون استعجال للنتائج. إعلان أمريكي لمضمون مذكرة التفاهم مع إيران.
على بعض مواد هذه المذكرة، من المادة الأولى التي بدأ بها هذا المسؤول الأمريكي عمليا تتحدث عن وقف هذه الحرب، مذكرة التفاهم حدد موقعها على أنها إسلام أباد كجزء من وضع السياق العام، أي الوساطة الباكستانية تقول بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا بحسن نية في تاريخه ويومه على الفقرة الأولى التالية بأنهما وحلفاءهما في الحرب الحالية بتوقيعهم على مذكرة التفاهم هذه هم يعلنون إنهاءهم فورا وبشكل دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويتعهدون من الآن فصاعدا بعدم البدء في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض والامتناع عن التهديد بالقوة. وهنا إشارة مهمة إلى أن ترامب في هذا المؤتمر الصحفي كان يهدد بالعودة إلى القوة بعد 60 يوما إن لم يتم الوصول إلى اتفاق مع إيران، قائلا بأنه يجب أن يتم الوصول إلى اتفاق مع إيران، أي الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. أيضا تقول الفقرة بأن جزء من الالتزام المتبادل الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد بعضهم البعض وضمان السلامة الإقليمية وسيادة لبنان، وهذا هو الذكر الثاني للبنان في هذا البند الأول. أيضا يؤكد الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. إضافة إلى ذلك هنالك تقريبا أغلب الفقرات التي وردت في وثيقة CNN، لكن بعض التوضيحات أتت في الفقرة الثالثة على سبيل المثال. قال المسؤول الرابعة قال المسؤول الأمريكي بأنها كالتالي: فور التوقيع على مذكرة التفاهم تبدأ الولايات المتحدة في إزالة الحصار البحري أو رفعه وأي عوائق أو معرقلات عن السفن والموانئ الإيرانية بشكل كامل.
مذكرة التفاهم والطريقة التي تدافع بها الإدارة الأمريكية تعكس اهتزازا كبيرا لصورة الولايات المتحدة بعدما فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، واضطرت لتقديم تنازلات مهمة من أجل العودة إلى الوضع الذي كان موجودا قبل الحرب. ليس لدينا أي ضمانات بتسوية البرنامج النووي يوما ما. اليورانيوم المخصب باقي في مكانه في البلد المنتج له إيران. لم تتضمن المسودة أي إشارة للبرنامج الصاروخي الذي تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا وكان هدف للحرب في بدايتها. الاتفاق بمثابة نفس ارتياح ظل محبوسا في نفوس الذين قلبت الحرب حياتهم رأسا على عقب، وخاصة دول الخليج ستنعم بفترة هدوء ولو قصيرة من الضربات الإيرانية المتلاحقة بعدما برزت هشاشة المنظومة الأمنية التي قادتها واشنطن منذ تسعينات القرن الماضي. دول الخليج اليوم مطالبة بالمشاركة في إعادة إعمار إيران. الخليج سيدفع ثمن الحرب مرتين.
أنا تقديري أنه يعني بعيدا عن من انتصر ومن لم ينتصر، علينا أن نركز على الإطار العام. الحرب بدأت لإنهاء إيران ونظامها وغيره، ولم يتحقق ذلك. إيران سيطرت على هرمز، وبناء على هرمز، هرمز أصبح طاولة الحوار التي وضعت إيران عليها أشياء للمقايضة مع الولايات المتحدة، وجرت الآن المقايضة. بمعنى آخر، قبل الحرب إيران كانت تفاوض على النووي، لم يكن في يدها إلا النووي للمفاوضة. الآن هناك ملفين، هرمز والنووي، وإيران فصلتهما دبلوماسيا، وضعت هرمز أولا. وهرمز تقول بأنه الآن تغريدة الرئيس ترامب، أتوقع أنها دقيقة لأنها تتناسق مع ما كنت سمعته، يقول بأنه هرمز سيفتح للملاحة التجارية بشكل كامل تجاريا. من يحدد الملاحة التجارية من غير التجارية؟ هناك طرف. إيران تقول بأنه إيران وعمان جزء من هذا البروتوكول الذي سيراقب الملاحة في هرمز. بالتالي نحن إذا مرحلة أولى تقول إيران فيه أنه هناك أخذ ورد، خطوة أمام خطوة. إن تراجعت الولايات المتحدة عن أي خطوة، إن لم تلجم إسرائيل، إيران تكون في حل من التزاماتها. هذا ما لم يحدث في عام 2015.
السلوك التفاوضي الإيراني هو جزء من الشخصية الإيرانية، يعكس جزء من الطقية التي تميز المذهب الشيعي، والتي تعني أحيانا الكتمان وطاعة أوامر الظالم بهدف الحفاظ على المرء والتعامل المزدوج أو السعي وراء أهداف مختلفة في الوقت نفسه والمماطلة. ثقافة التفاوض الإيرانية متجذرة بعمق في النفس الوطنية الإيرانية والتقاليد اللغوية والأعراف والعادات الثقافية والتقاليد الدينية والقيمة العالية التي يوليها الإيرانيون للذكاء وقدرتهم على التفوق على نظائرهم، فضلا عن الشك وعدم الثقة في المفاوض الغربي والاعتقاد الدائم في المؤامرات. وترامب يعلم ذلك جيدا، وأدلى بتصريح عام 2020 مفاده إيران لم تخسر مفاوضات قط. بينما تقدم الولايات المتحدة وقف الحرب باعتباره إنجاز طال انتظاره، ترفض إسرائيل الاتفاق جملة وتفصيلا وتعتبره غير ملزم لها، وتؤكد أن الصيغة الحالية تطلق يد إيران في الشرق الأوسط خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وتصر على استكمال عملياتها العسكرية في لبنان والضاحية الجنوبية على وجه الخصوص.
من التصريحات الإسرائيلية خاصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو قال أنه ليس مطلعا على جميع تفاصيل الاتفاق، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأنها تحتفظ بحرية التحرك لتحقيق هذا الهدف. أضاف كذلك نتنياهو أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، وستحافظ على حرية العمل العسكري ضد حزب الله.
أنا ورئيس ترامب شركاء، نعرف بعضنا منذ سنوات، نتفق أحيانا ونختلف أحيانا أخرى، وهذا يحدث في أفضل العائلات، ونحن لسنا خاضعين لهم. العلاقة بيننا شراكة وليست فرض قرارات. وأمريكا تحترم قرارنا بشأن بقائنا في المنطقة العازلة في لبنان. سنبقى هناك لأننا يجب أن ندافع عن سكان شمال إسرائيل.
الموقف الإسرائيلي غير مفاجئ، خاصة مع حرصها على التوسع في المنطقة والتخلص من التهديد الإيراني وبرنامجها النووي والصاروخي. إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو وقعت عليه، وستستند لاتفاقية الأمن القومي عام 2019 لضرب أي تهديد لأمنها القومي وبالتالي خرق الاتفاق. الصراع بين إسرائيل وإيران في ظاهره مواجهة سياسية وعسكرية على النفوذ والأمن والمصالح، لكنه يحمل في عمقه بعدا عقائديا ورمزيا يجعل منه أشبه بصراع الآلهة في الشرق الأوسط الحديث. فالدولة العبرية تستند إلى رواية توراتية ترى في أرض إسرائيل محورا للوعد الإلهي، فيما تستند الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقيدة ولاية الفقيه التي تعتبر نفسها حامية للمستضعفين وقائدة لمحور المقاومة في مواجهة إسرائيل والعرب. محاولات ترامب تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد وإبرام مذكرات التفاهم، لكن جذور النزاع أعمق والصراع لا على حدود ولا مصالح، بل هو مواجهة بين مشروعين متناقضين ورؤيتين متصارعتين للمنطقة. لهذا تبدو الحرب مؤجلة أكثر مما هي منتهية.
يمكن عشان بيلمنا أو عشان عايشين هنا، أقصد عشان مصري وكمان لفترة عايشة قلبنا، بس الأكيد علشان دي بلدي، لو مكان هختارها بلدي. هنزل وزع وهقول دي بلدي، ومنتخبنا حب وماشي في دمنا، بنحبه علشان بنحبها عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكبر نفرح حالها مش قدها، بنحبه علشان بنحبها عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكبر نفرح حالها مش قدها.
يعني دي بلدي، فأنا دايما ببقى حاسس إن أنا منتمي ليها.
أنت دلوقتي بتشجع أي حاجة مصرية، سواء المنتخب أو أي حاجة صناعه بلدية.
بالفطرة دي يعني حاجة جوانا.
وبشجع بلدي من زمان لو حتى جنان، وبقول يا بلادي أنا ظهرك سندك وأمان، وإحنا معاك لآخر الكون وهدفنا يبان، لفترة عايشة في قلبنا، بنحبه علشان بنحبها عايشة بلدنا أهلها، ولسه فيه وهنشجع أكتر.
دي القارة بحالها مش قدها،
بنحبه علشان بنحبها عايشة بلدنا أهلها، ولسه فيه وهنشجع أكتر، دي القارة بحالها مش قدها.
حصد منتخب مصر أول نقطة في مونديال 2026 بعد ما جاب النقطة للمنتخب البلجيكي كله وكهرب له الملعب بالجون المبكر لحسام عاشور في الدقيقة 19، واتفرعنا على الكورة، ضغط مكثف، روح قتالية، ثقة بزيادة طول الماتش، معنويات مرتفعة جدا، مجهود وأداء وتكتيك عالي. منتخب فرض أسلوب لعبه على الشياطين الحمر اللي نجوا من هزيمة محققة أمام منتخب الفراعنة.
عزيزي المشاهد أينما كنت، قسما بالله طلع عندنا. عزيزي المشاهد، أحب أقول لك أن منتخب مصر اليوم أثبت أنه عندنا، ومرحلة ما عندناش وحط صلاح على جنب، إحنا دلوقتي عندنا، إحنا بنلعب منتخب بلجيكا وبنخرج من المباراة متعادلين. إحنا زعلانين، أنا زعلان، وحيد زعلان، عطية زعلان، أستاذ أيمن زعلان، زعلانين. ليه زعلانين؟ صغير زعلان، كلنا زعلانين. ليه زعلانين؟ لأن منتخب مصر كان جامد النهاردة، لأن منتخب مصر النهاردة لم يكن ذلك المنتخب اللي لما قلنا ما عندناش كان ده منتخب مصر اللي احنا نعرفه وطلعنا واحنا بنشوفه بيتألق وماشي بشكل عظيم مع الكابتن حسن شحاتة. احنا النهاردة بنلاعب واحد من أهم منتخبات العالم وأنا مش خايف منه.
أما العميد الكابتن القيادة حسام حسن اللي عمري ما ثقتي فيه ما بتتهز، مدرب مذاكر فريق بلجيكا، عارف إمكانياته وإمكانيات لعيبة بلجيكا، فعارف يدير المباراة صح وبذكاء، عارف مع كل موقف هيعمل إيه وطريقة اللعب هتبقى إزاي. ثقة اللاعبين جاية من ثقة حسام حسن فيهم، ودي صفة في شخصية العميد، فخلق حالة تفاهم واضحة جدا ما بينهم. التغييرات والتبديلات كلها جت في الوقت المناسب. الجرأة اللي هي برضو ركن أساسي في شخصية العميد، بتبديل محمد صلاح اللي أدى أداء استثنائي في المباراة باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم 18 سنة لاعب برشلونة اللي فيه كل مقاومات المهاجم الجيد وليه مستقبل. وعمر حسام حسن ما بيختار لاعب بالصدفة، حسام حسن مسته إن عينه قادرة على فرز المواهب واكتشافها ودعمها. حسام حسن أعاد شكل وهيبة منتخب مصر بجد وخلى اللعيبة تلعب الند بالند قدام بلجيكا ومن غير توتر ولا خوف ولا قلق.
بنك مصر راعي منتخب مصر، بنشجع مصر.
لا 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 لا. في ميعاد الماتش التليفون مقفول، نلغي المواعيد اصلا انا مشغول، صوت مش مسموع، تلفزيون مفتوح، تشجيع من روح، كلنا بنقول احنا المصريين احنا الابطال احنا الاساطير. احنا المصريين عنا على نفوس مفيهاش تفكير. احنا الابطال في كل حتة، فاكرين استاد 2006 يا متملى بأعظم جماهير.
احنا المصريين.
من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب النيوزيلندي يوم الاثنين 22 يونيو الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة هتحدد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة السبعة. مجموعة الفراعنة على صفيح ساخن بعد تعادل نيوزيلندا وإيران 2-2، ماتش جامد جدا، فريقين بيلعبوا كورة سريعة ومباشرة وعندهم قوة بدنية طول التسعين دقيقة ما بيهمدوش، جنون كروي حقيقي، إيقاع مرعب، تحولات مش بتقف، 4 أهداف في كل دقيقة في المباراة كانت ممكن تقلب هدف، لكن كل ثقة بأن منتخبنا هيكسب إن شاء الله لو لعب بنفس الشخصية اللي ظهرت قدام بلجيكا ويستغل نقاط ضعف نيوزيلندا اللي أكيد العميد ذاكرها لمحة وهيبهرنا. إن شاء الله الفراعنة يملكون فرصة ذهبية لكتابة واحدة من أهم صفحات في تاريخهم المونديالي. الطريق طويل لكن منور ومفتوح، وقد يكون وربنا كبير التأهل أقرب مما يتخيل الكثيرون. ونتفرعنا كورة.
La Copa del Mundo. So if you wanna try again once.
مونديال 2026 اللي كنا فاكرينه ياما هنا وياما هناك أثبت بالحقائق وبالأدلة إنه النسخة الأسوأ تنظيما. شكاوي متكررة من درجات الحرارة والرطوبة في بعض المدن المستضيفة خلى المنتخبات تعدل برامجها التدريبية وأوقات التحضير للمباريات. مشاكل وانتقادات بسبب التنقل بين المدن وأماكن الإقامة والتدريب. المنتخب السويسري بيشتكي من وجود تعابين خطيرة قريبة من ملعب التدريبات. المنتخب الياباني بيشتكي من سوء أرضية ملعب التدريبات. سرقة منتخب إنجلترا معدات التدريب وأحذية اللاعبين. إطلاق نار بالقرب من معسكر المنتخب الإنجليزي وإصابة بعض الأشخاص. في بعض المنتخبات قررت إن اللاعبين الاحتياطي يفضلوا جوه غرف تبديل الملابس علشان مكيفة عشان ما يتأثرش مستواهم من حرارة الجو لو حصل تبديل. انفجار مياه صرف صحي في مباراة العراق والنرويج أثناء الاستراحة بين الشوطين. ده غير التفتيش المهين لباعثة السنغال ومنع دخول الحكم الصومالي. التحقيق مع أيمن حسين مهاجم وقائد المنتخب العراقي ساعات قبل سمح له بالدخول. المنتخب الجزائري قدم شكوى ضد أمريكا بسبب التجسس وسلطات تعاقب الباعثة الجزائرية. أسعار تذاكر مباراة قفزت 7 أضعاف. ده غير مشاكل التأشيرات، مشجعين، صحفيين، مصورين، لاعبين، منتخبات عالقة مثلا كالمنتخب الإيراني. احنا مش بننتقد سوء تنظيم بس، احنا بننتقد ازدواجية معايير الغرب في مونديال 2026. دي قطر تعرضت لكم من الانتقادات في مونديال 2022 بشأن حقوق الإنسان اللي غابت كليا عن النسخة المقامة في أمريكا. فاكرين صورة الألمان وهم مغطين أفواههم احتجاجا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم السماح لهم بارتداء شراط لدعم المثليين.
عارف يا زمالك الأفلام ما فيهاش اللي انت بتعمله، بيقولوا المنطق له أحكام وانت حالف لا تغفله.
الضربة الثانية بعد الدوري للقلعة البيضاء وبتوجيهات رئاسية، انتهاء أزمة أرض الزمالك بمنطقة 6 أكتوبر.
الزمالك بقى واللي حصل النهاردة من توجيه رئاسي بمنح الزمالك أرض بديلة للأرض التي سحبت منه من قبل والأرضين في 6 أكتوبر. بس هديكم بقى شوية تفاصيل تخص هذا الأمر، ودي معلومات مؤكدة بنسبة 100%. نمرة واحد، هذا القرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً وتوجيه رئاسي بإعطاء قطعة الأرض دي لنادي الزمالك، وده دعما من القيادة السياسية وتوجه من الدولة بدعم الرياضة بشكل عام والأندية الشعبية بشكل خاص. وكانت وزارة الشباب والرياضة منتظر هذا التوجه الرئاسي للسير بقى في كل الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح نادي الزمالك قطعة الأرض دي. فده بيقفل أي باب بقى بيتقال أو كان بيتقال أو ممكن حد يقوله بعد كده أصل الدولة ضد الزمالك، أصل الدولة مش عارف إيه. لا، الدولة لا ضد حد ولا مع حد، الدولة مع الشعب ومع المؤسسات الدولة كلها. الدولة كيان أكبر بكتير قوي 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 من فكرة إن الدولة تخش في نزاع ولا ندية مع كيان كائنا من كان داخل جمهورية مصر العربية. الدولة عندها ملفات كتيرة جدا، عندها مؤسسات كتيرة جدا.
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باسم جماهيره العريضة وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته الكريمة التي وضعت حلا نهائيا للأزمة.
بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد ايديا انا ليه مشيت مشوار قطع نفسي. بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد ايديا انا ليه مشيت مشوار قطع نفسي. انا زحمة وتركيبة حالة عجيبة غريبة ببص أسوأ على طيبة. أنا زحمة وتركيبة حالة عجيبة غريبة ببص عليا في مرايته وشايف أسوأ على طيبة. أنا فاهمني وبكلمني وبقويني وبطمني باخدني بحضني ووعدني بحزني عمري ما سبته. أنا حبيبي ومليش غيري أنا طبيبي
تقر التحول إلى الدعم النقدي رسمياً 1/7/2026.
يعني فتح هذا الملف الهام، ويعني أنا متابع دايماً حضرتك في اليومين اللي فاتوا ودايماً ضيوفك كلهم بيتكلموا عن الموضوع. هو زي ما حضرتك بتقول هو الأهم للمواطن، هو ده شغلنا، إحنا شغلنا كله لصالح المواطن. ودي نقطة الحقيقة أهم إن إحنا نبدأ بيها، إنه الهدف الأساسي هو إن إحنا نوصل الدعم بطريقة أسهل وبطريقة تسمح للمواطن أنه يستفيد أكثر وأيضا أكثر عدالة. ليس الهدف أبدا لا التوفير من الفاتورة ولا تقليل الدعم.
طب المبلغ المخصص للدعم في الموازنة الحالية هينتقل كما هو في شكل نقدي إلى المواطنين ولا يتم خفض جزء منه أو زيادة؟
بالتأكيد، وده سؤال مهم. إحنا بدأنا الدعم بأرقام والأرقام دي بتتزايد عام بعد عام. يعني في 23-24 كان مبلغ الدعم وصل 140 مليار جنيه، طبعا ده بخلاف ما تتحمله الشركة القابضة بجانب هذا المبلغ من ناحية السلع، ثم تزايد إلى 160 مليار، والسنة دي في الموازنة بنناقشها في مجلس النواب يعني اعتمادها هيبقى 175 الى 180 مليار السنة دي بإذن الله.
هذا الرقم تحديدا يا فندم هيتصب نقدي، مش هينوفر منه حاجة.
عدد المستفادين من منظومة الدعم السلعي حاليا 68 مليون مواطن. هنعيد هيكلة قواعد الاستحقاق علشان نضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وهيتم استبعاد غير المستحقين. العدد ممكن يوصل ل 58 مليون مواطن. وعلى المتضرر وشايف نفسه يستحق الدعم اللجوء والتظلم. قيمة الدعم النقدي تتراوح ما بين 300 أو 350 جنيه للفرد الواحد، وهيكون في آلية لمراجعة القيمة وفق معدلات التضخم. المبلغ مش هيتصرف في صورة مبالغ نقدية مباشرة، بل من خلال كارت ذكي تشتري بيه براحتك. الكلام طبعا جميل جدا جدا جدا، لكن تعالوا نبص على الواقع. هل احنا عندنا قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار تخلينا نضمن ان احنا ما نستبعدش اسر مستحقة او نستمر في تقديم الدعم لغير المستحقين؟ وعلى اي اساس هيتم تصنيف ما المستحق من غير المستحق؟ ايه الآلية اللي هتقدر بيها نراجع قيمة الدعم ونربطها بالاسعار ومستوى المعيشة علشان يفضل الدعم محقق لهدفه المعلن، حماية محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة؟ فاحنا نجرب ننفذ التحول من العيني للنقدي تدريجي وبشكل مدروس، ونعمل تقييم مستمر، خاصة إن معدلات التضخم عالية وتقلبات الأسعار خيالية والسوق مش مستقر والرقابة سايبينها على ربنا، وقرار زي ده هيرفع لوحده الأسعار. فنجرب أكيد هتظهر مشكلات، ممكن السيستم يقع، فنقدر نحل المشكلة ونشوف تأثير التحول النقدي على مستوى معيشة المواطنين قبل اتخاذ القرارات المصيرية الحساسة بشكل نهائي. قضية الدعم بلاش نبصلها من الزاوية المالية، لا، ده ليها أبعاد اجتماعية وإنسانية. ملايين الأسر بتعتمد بشكل مباشر على برنامج الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فلازم نجاوب على كل تفصيلة بيسألها المواطن وبمنتهى شفافية، لأن الناس لوحدها شايفة المرار مش ناقصة. وأعتقد أن أول سؤال هيسأل المواطن هو الهدف حماية محدودي الدخل والحفاظ على استقرارهم المعيشي كما هو معلن، أم تخفيف أعباء الموازنة ورمي حملها على الفئات الأكثر احتياجا؟
الناس حواديت حكايات الدنيا تكتبها، الناس شبابيك وبيوت مقفولة على أصحابها، الناس حواديت حكايات الدنيا تكتبها، الناس شبابيك وبيوت مقفولة على أصحابها، الناس أسرار جوابات ما تبان من عينه، وبرغم اننا على نفس الارض وبنشبه بعض كتير في حاجات، لكن اوقات بنحس ان احنا بعيد عن بعض، ماشيين في حياة بالطول والعرض، عايشين حكايات بنعد وننسى ساعات إن احنا أكيد ملناش غير بعض، الناس حواديت.
Thank you. بحبر على الأوراق وبرى مننا على نفس الأرض وبنشبه بعض كتير في حاجات لكن أوقات
قدمت النائبة سحر عثمان عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب موجهة إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الانهيار الحاد في أسعار بيض المائدة وما نتج عنها من خسائر كبيرة بيتعرض لها منتجو ومربو الدواجن على مستوى الجمهورية.
قصة كلها بقت بيض الحقيقة، فعلا بيض، والبيض في ثقافتنا الشعبية يعني انه بيض، يعني القصة بقت بيض فعلا. بمناسبة انهيار اسعار البيض لانه غياب الاقبال او تراجع الاقبال على شراء البيض، وتجار البيض بقى ومسوق البيض ومزارع الدواجن منزعجين جدا من فكرة ان المصريين تراجعوا بشكل كبير عن اكل البيض، وإذا يضرب البعض يعني الأخماس في الأسداس وإيه السر وإيه السبب، والحقيقة كله فرار من الحقيقة المهمة للغاية، وهي إنه السبب هو الله يرحمه دكتور عوضي ونظام الخبائث، هي الخبث والخبائث ده اللي هو نظام الطيبات اللي قال للناس إنه البيض يعني ضار صحيا و وغذائيا وما إلى ذلك، وواضح أنه كمان البيض سمعته بطالة في نظم أخرى غذائية مما يروج لها ويعني يدفع تجاهه. خلينا أتناقش هنا بس في موضوع البيض ده كنموذج ومثال على يعني بيض ما نحياه.
ليه نربط سعر البيض بنظام الطيبات؟ ليه ما نقولش أن الناس بقت بتستغنى عن كل حاجة غالية علشان الظروف المالية بعافية والجيوب فاضية وعملوا إعادة جدولة لمصاريفهم وبقى غير متاح للبيض واللحمة والفراخ مكان في ميزانية البيت؟ وليه ما نقولش إن في الوقت ده بالذات دايما أسعار البيض والفراخ بتقل علشان درجات الحرارة العالية والسنة دي هي أعلى بكتير من أي سنة تانية، والتجار هم اللي بيبيعوا بخسارة علشان البيض ما يفسدش ولا الفراخ تموت؟ وليه ما حدش من النواب كان بنفس الحماسة لما على دخول المدارس كانت الناس بتلالي من ارتفاع أسعار البيض والفراخ وبصورة متكررة؟ هو حرام ندي للمواطن هدنة؟ لو التاجر بيخسر فلوس فالمواطن قاعد بيخسر عمره وحياته هدر لو ده فكر نوابه. التجار مش مستحملين خسارة مؤقتة والمواطن مستحمل انه يعيش تحت خط الفقر علشان ده فكر نوابه.
لا شايفة ولا سمع وفعلي الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش رجعة. شايفة ولا سمع وفعلي الدموع لما تفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة. وخط الصعب سر ورا سور وعكس الجاذبية بدور واروح ألبس شعاع النور ألاقي الشمس مش طالعة إيقاع الحلم نبضه بطيء براحل الكون عليه بيدي وحلمي زي طفل بريء بتسقط من عيني.
بابك وبيبان مقفولة
الوحدة حيطان
مازولة
شبابك وبيبان
مقفولة
والعمر ساعته بتنقص زي الشمع اللي بتخلص
زي الورد ما ينشف من
أثارت شهادة نشرتها طبيبة مصرية على فيسبوك موجة واسعة من الجدل والتفاعل بعدما تحدثت عن وقائع وصفتها بالصادمة داخل مستشفى الشطبي الجامعي.
طبعاً أنا بشكرك يا أستاذ شريف على تحت الفرصة دي. أنا بأكد على كلمتين بالضبط في منتهى البساطة اللي أنت قلته، إنه يعني الخطأ في حق طبيب واحد
مش معناه إصابة للدكاترة، إساءة للدكاترة.
لا، ومش معناه مش معناه إنه إساءة للدكاترة كلهم. وإحنا
والخطأ في حق مريض مش مقبول ولا متسامح فيه.
بالضبط. وإنه يعني كرامة المريض أثناء تلقي الخدمة الطبية ده التزام، مش ما عندناش رفاهية اختيار، ده التزام في القسم، قسم الأطباء.
مفهوم.
من أول ما بيتخرج في التزام بالحفاظ على كرامة المريض وستر عورته وعلاجه بكرامة، يعني في نص حضرتك عارفه كويس قوي.
أيوة.
وكل الناس متأكدة من هذا النص بتاع القسم بتاع كل الأطباء. لو أي طبيب تجاوز هذا القسم إجبارا علينا لازم نحقق معاه.
والنقابة دعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة لتقديم شكوى رسمية. إحنا عايزين نعرف ليه الناس ما بتتقدمش بشكاوي. خلونا نسمع دكتور جمال شعبان، دكتور القلب المشهور، عميد معهد القلب السابق، ورأيه في موضوع مستشفى الشطبي.
مستشفى الشطبي طلع عليها كلام كتير جدا، يعني أنا مش همشي وأخوض مع الخائضين، أنا أحترم هذا الكلام ونشوف نحقق. نرجع للمسؤولين، وعندنا ناس مسؤولين على مستوى الثقة، وعندنا قضاء، وعندنا نقابة طلعت بيان، وعندنا جامعة طلعت بيان وبتقول هتتحرى وتشوف بالضبط هذا الكلام. وأنا من أوائل الناس اللي انحازوا لشباب الأطباء في التعليم والتدريب لما مسكت معهد القلب، ومن أوائل الناس اللي انحازوا للمرضى البسطاء وقلت أولوياتي. طلعت مع أحمد موسى في البرنامج بتاع على مسؤوليتي وقلت له أهم حاجة عندي لما مسكت عمادة معهد القلب في تاني أسبوع، قلت له يعني قلوب البسطاء وشباب الأطباء. فأنا منحاز جدا للبسطاء، وقلت الإنسان قبل الأوراق، وطلعت يعني مقولة مجانا لحين صدور القرار بقيت أعمل الحالات مش مستني الورق. فأنا انحيازي للبسطاء. ما تفتكرش يا حبيبي إن أنا جاي أطبل لمسؤولين ولا دافع عن ناس فاسدين، لا بالعكس. لكن يهمنا يعني تحري الدقة قبل ما يعني نلقي التهم جزافا، نشوف والله لو حد فاسد مخطئ لا نستأصله. يعني أنا مش مع إن أنا طبطب على فاسد ولا ان انا اتواطأ مع مرتشي او مع واحد يعني بيعامل المرضى يعني بقساوة وقسوة وغلظة، لا.
وخلونا نفتكر قضية قديمة 2024، قضية أطلق عليها إعلامياً الدعامة المقصورة، المتهم فيها دكتور جمال شعبان بكسر دعامة وعدم إخبار المريض والتسبب في نزيف.
خلينا نبتدي بالقضية بتاعت الدعامة المقصورة، إيه الحكاية وإيه الموضوع؟
وإحنا بنتكلم على حاجة عالقة معانا من 2024. إحنا في شهر أكتوبر اللي فات، كان في يوم تحديداً يوم 7 أكتوبر، كان في بلاغ ضد الدكتور جمال شعبان طبيب القلب الشهير من الدكتور عادل الليثي، ده مواطن مصري بريطاني، قال إن الدكتور جمال شعبان أثناء إجراء عملية تركيب دعامة في القلب في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين اتكسرت. هو ركب 3 دعامات، ركب دعامتين، الدعامة الثالثة اتكسرت أثناء إجراء العملية. الليثي قال في بلاغه إنه شعبان ما قالوش إن هو حصل كسر أو حصل العملية ما نجحتش، مما اللي خلاه يصاب بنزيف ويستدعي أطباء من بره يكملوا العملية. كمان في بلاغه قال إنه عشان يوقف النزيف استدعى أطباء آخرين، وقال كمان إنه اللي أجرى له العملية نجل الدكتور جمال شعبان وهو في الماجستير لا يحق ليه ده وفقا لبلاغه. على طول الأجهزة القضائية بدأت التحقيق في الواقعة دي، والتحقيقات استمرت أكتر من شهرين لغاية 48 ساعة فاتوا، صدر قرار من جهات التحقيق وفقا لما أعلنه محامي جمال شعبان، قال إنه جهات التحقيق قررت حفظ الدعوة الجنائية اللي مقامة ضد موكله، وإنه جهات التحقيق لم تجد ما تراه مناسبا لإقامة الدعوة ضد موكله. على طول عادل الليثي تقدم بتظلم لجهات التحقيق، بيتظلم من قرار حفظ الدعوة، وده بيقدم بعد صدور قرار الحفظ، وجهات التحقيق حتى هذه اللحظة لم تبت في قصة إجراء التظلم.
وخلونا نفتكر كمان تهديد دكتور جمال شعبان لقناة الحدث اليوم.
اتصلنا بالدكتور تاني ورفض، وبعدين فوجئت من شوية انه بيتصل بفريق الاعداد الدكتور المشهور اللي انا بحبه وصاحبي حقيقة، يعني بيقول ان ما تعملوش المسألة دي، ولو عملتوها بلغ فيكم النيابة والمجلس الاعلى للاعلام. ويا سيدي الدكتور المحترم، انا وهذا البرنامج نحترم النيابة والمجلس الاعلى للاعلام، ونحترم المصاب، ونحترم الضحية، وبناخد حق الضحية، وبناخد حق ده، ولن مش معقول، يعني انا مش معقول حد هيجي لي يستفز بيا وانا معايا ورق مستندات وهخاف من حضرتك وهخاف من اللي انت بتقول عليه ده.
فالرد على السؤال ان مفيش حد بيبلغ ليه هو جوه اللينك. الجدير بالذكر ان بعد التحقيق مع الطبيبه صاحبه المنشور قال لك ايه؟ تعبانه نفسيا. لكن في كلمتين لازم الواحد يوضحهم. المهن الكبرى لا تحمي سمعتها بانكار المشكلات. سهل جدا استخراج كشف بأسماء المريضات في قسم الولادة السنة اللي فاتت، باحثات اجتماعيات برفقة سيدات من النيابة الإدارية يعملوا زيارات للسيدات في منازلهم ويأكدوا لهم سرية الاستبيان، وبعد كده نبدأ الحساب مع الدكاترة وأطقم التمريض لو ثبت عليهم الاتهامات أو التجاوزات. المؤسسات القوية لا تخشى المراجعة، والهدف مش إدانة الأطباء أو اتهام الأطباء، وانتقاصا من قيمة مهنة الطب. كل مهنة فيها الصالح وفيها الطالح. أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 62-62 لسنة 2026. هو وعشرة آخرين التهم جرائم استعراض قوة، التلويح بالعنف، السرقة بالإقراه، التهديد المصحوب بطلب، التعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة. القضية الكاشفة على إن القضايا بتاعة أصحاب النفوذ المصريين دايما بيربطوها على طول بمفاهيم العدالة والمساواة والثقة في مؤسسات الدولة، وبيعتبروها اختبار لمبدأ المساواة أمام القانون، مش مجرد نزاعات جنائية عادية. القضية كاشفة على إن الدولة لما بتتراجع قدرتها وقدرات مؤسساتها على أداء أدوارها التنظيمية بصورة كاملة بتظهر النخانيخ وتملى الفراغ وتبقى الوسيط بين المواطن والدولة. القضية كاشفة عن انكماش دور الدولة في الرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاع شركات الأمن الخاصة والحراسة، خاصة بعد تزايد حجم هذا القطاع في السنوات الماضية. القضية كاشفة على أن مصطلح رجل الأعمال بقى استهلاكي، كل من هب ودب تسأله أنت بتشتغل إيه يقولك رجل أعمال، فوجب وضع حد وإرساء مفهوم ليه. خلص وقت حلقتنا معاكم النهاردة، لكن طول ما حضرتكم على هوا راديو تسعينات اف ام لسه جاي ايام ولسه فيها كلام من جوه القلب هيتقال. كل يوم جمعة من كل اسبوع الساعة 11 وربع، ومن هنا لمعاد الحلقة الجاية منتظرين ارائكم وتعليقاتكم تنور صفحة راديو تسعينات اف ام، ومستنين وصلكم وتواصلكم من خلال رسائلكم النصية او على واتساب رقم 01427894. كنت معاكم أنا نجلة والشاب مينا مهندس صوت الحلقات. سعدنا جدا بصحبتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. دمتم ودمت أوقاتكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، وأشوفكم على خير.
أحلاني تصبب لظهري ويروي يصفى لظهري، أحلاني تصبب لظهري ويروي يصفى لظهري، ولالي زهري وجوهري لكل ناسي وليا.
أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة صفونية.
يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، وبعد تمري تسري نفس العفيفة الغنية.
أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة صفونية.
لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، عملي في حياتي رفيقي في وقفة الأفرادية.
أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، والناس بيعيشوها بطيبة صفونية. أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة صفونية. أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية، أحلم وفتح علي.